بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة وأحاول أن أختصر قدر المستطاع. الأخت أم طلال من اليمن تقول بأن زوجها مقصر معها جدا، تقول ما يعني يوفر لي احتياجياتي، تقول أحيانا يضيق صدري فأدعي عليه، هل يجوز ذلك؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخت الفاضلة أن تدعي على زوجك. الواجب عليك أن تدعي له، ادعي له ولا تدعي عليه، لأنك ما تستفيدين في النهاية. ولذلك قولي اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم يسر أمره، اللهم لين قلبه، ادعي له يا أخت الفاضلة، لا تدعين عليه. بارك الله فيك على كل حال. الأخ محمد من الجزائر يقول أعمل حرفي وأصنع الأثاث والديكورات، يقول ما عندي محل لكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يقول أروج لنفسي، يقول بعض الأشخاص يطلبون مني أشكال ومقاسات معينة توالم احتياجاتهم، يقول أقوم فيعني بهذا العمل وكذا وكذا وأعطيهم السعر والمدة المستغرقة لهذا العمل. يقول أحيانا أقبض النقود بعد الانتهاء من الصنع وقبل التوصيل. يقول بعضهم للأسف أجتهد وأعمل وكذا ثم يعني يتجاهلني وما يرد على الرسائل. يقول نصحني صديق بأن أطلب مقدم منهم حتى يعني لا أخسر الوقت وأخسر الزمان وأخسر العمل. محمد بارك الله فيك وبارك الله في عملك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك رزق الحلال الطيب. أخي الفاضل، هذا يسمى استصناع، فأنت تقول للناس أنا أصنع الديكورات، أصنع كذا، أصنع أثاث، أصنع كذا، وهذا شغلي. فإذا طلبوا منك مثلا يعني مواصفات معينة أو كذا، لك الحق الكامل أنك تطلب المبلغ سواء كاملا أو مجزئا، أو تطلب قيمة توزع العمل، تقول والله بالنسبة للتصميمات قيمتها 100 مثلا، أفترض افتراض قيمتها 100، بالنسبة للعمل قيمته 1000، التصميمات غير العمل، أنا لما أقدم لك التصميم أعطني المبلغ مقدم، فهنا يعني تضمن حقك لأن هذا جهد. فلذلك إذا تجاهلك ولا شيء ما يروح عليك العمل، ما في شيء. بارك الله فيك. أم صلاح من إيطاليا تقول نحن نقيم في إيطاليا، وعندما تأتي العطلة نسافر إلى بلدنا الأم لمدة شهر، هل نقصر الصلاة؟ أم صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا رجعت إلى وطن وبلدك الأم، إلى بلدك الأم، فإنك لا تترخصين برخص السفر، خلاص انقطع السفر بالنسبة لكم. ما دام أنكم رجعتم إلى بلدكم وإلى بيتكم هناك انقطع السفر، سواء على قول الجمهور بأربعة أيام بالنسبة للمدة المحددة، أو على قول من يرى يعني مطلق السفر، فأنتم رجعتم إلى إقامتكم الأصلية، ولذلك لا تترخصون برخص السفر. أمة الله جنيدي من اليمن تسأل عن قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تقول ما تفسير هذا؟ أختي الفاضلة، هذا نهي من الله عز وجل للناس أن يجعلوا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني منادات الرسول، هذا المعنى الدعاء منادات، لأن الذي ينادي يدعو، يقول يا فلان مثلا، يعني يأتي بحرف النداء. فيقول لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى أن لا تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقول يا محمد أو يا أبا القاسم، لا، نهى الله جل وعلا الناس عن ذلك، وإنما ينادى في حياته بيا رسول، يا رسول الله، يا نبي الله مثلا، ينادى بهكذا يا رسول الله يا نبي الله، أما وهذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيذكر ويصلى عليه ويقال يقال يكنى أيضا بغيره بأبي القاسم، أما في حياته فلا. عموما معنى الآية لا تجعلوا دعاء يعني منادات الرسول مثل ما ينادي الشخص الآخرين، لا، الرسول ميزه الله وشرفه وعظمه، هذا المعنى. بارك الله فيك. أم علي من اليمن تقول والدتها مرت بظروف صعبة وأحيانا تقول ألفاظ ما تليق بالله سبحانه وتعالى، تقول يعني ربي يكرهني، ربي ما يريد لي الراحة، تقول أنا ما أحب ربي وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وهدى الله الوالدة، هذا الكلام ما يجوز وما يخرج من إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، وما يؤمن ما يخرج من إنسان يعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. ما يليق بالوالدة أنها تتعامل مع ربها جل وعلا بمثل هذه الألفاظ السيئة الكفرية والعياذ بالله، لما تقول أنا ما أحب الله، هذا كفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخت الفاضلة انصح الوالدة، قولي لها تتق الله، إلا إذا كانت فاقدة لعقلها، هذه معذورة غير مكلفة، أما عقلها معها الظروف الصعبة هذه. ومن قال للوالدة، من قال لها بأن الدنيا هي الجنة؟ من قال لها بأن الدنيا هي مكان للراحة؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشرف خلق الله، ما ارتاحوا الأنبياء، ما ارتاحوا في هذه الدنيا، عذبوا وضربوا، ومنهم من قتل، وهجروا عن أوطانهم، واتهموا في أعراضهم، واتهموا في عقولهم، واتهموا بالسحر، وحوصروا محاصرة عنيفة. الأنبياء هم الأنبياء. طيب هي ماذا قدمت لربها حتى إنها تقول يعني تريد من الله عز وجل أن تعيش كأنها في الجنة؟ قولي لا تتق الله وتتوب إلى الله وتمسك لسانها، لأن هذا اللسان قد يريدها النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. تبكي على خطيئتها وتندم على ذنبها، لا بد أن تعلم بأن ما تتعرض له في هذه الحياة والله إنه خير لها. هي ترى شر لكن هو خير لها. يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا، وهو ويقول جل وعلا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ويقول جل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير لكم. ما تدري يعني هل اللي تعرضت له من الأزمات، ما تدري كم من الخير وكم في طيات المحن من منح وكم في الآلام من آمال. فلذلك عليها أن تتق الله عز وجل وأن تتوب إليه وأن تمسك لسانه وأن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وأن تعظم الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله لن يضر الله شيئا من مما صدر منها، إنما تضر نفسها، تضر نفسها. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. أم محمد من الإمارات تقول هناك شاب عمره 26 سنة يصلي وأحيانا يفوت بعض الفروض، تقول أهلا محافظين على الصلاة، تقدم لخطبة ابنتي، هل نوافق؟ نعم وافقوا عليه، وافقوا عليه، ما دام أنه من أسرة طيبة ومحافظة ومحافظة على الصلوات، والرجل يصلي الحمد لله، لكن تفوت أحيانا الصلاة بالمجزوم بأنه بإذن الله جل وعلا، ما دام أنه تربية أسرة طيبة وبنتك إن شاء الله طيبة تعين على الدين، أبدا وافقوا يا أم محمد. عمار من ليبيا يقول هل يجوز أن ندعو في الحمام؟ عمار بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان أثناء قضائه الحاجة يمتنع عن الكلام، سواء بذكر الله أو بالدعاء أو بأي حديث من الأحاديث يمتنع، وذلك تعظيما للذكر وللدعاء وللكلام. فالمقام ليس مقام ذكر وليس مقام حديث وليس مقام دعاء لله عز وجل، هو يقضي حاجة، يقضي حاجة. ولذلك الملائكة تتجنب الإنسان الذي يقضي حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا أن نستتر، يعني نحرص على يعني الستر حتى ونحن نقضي الحاجة، ويقول ستر ما بين الشياطين وعورات بني آدم ذكر الله، تقول بسم الله لما تدخل الحمام. ولكن التفكر في القلب ما في شيء، بأن مثلا يمر الدعاء على قلبك، يمر القرآن على قلبك، يمر الذكر على قلبك، ما في بأس، لكن لما تتحدث باللسان لا، وأنت تقضي الحاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يتبول عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم لما انتهى تيمم على الجدار ثم ذهب إليه واعتذر له، قال ما منعني أن أرد عليك إلا أنني أقضي حاجتي. بارك الله فيك يا عمار. أم عمر من اليمن تقول أنا تطلقت ومات زوجي وأنا في العدة، تقول من شهر ونصف، تقول ماذا يعني حالي بالنسبة الآن؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة ومات زوجها وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وترثين زوجك، ترثين زوجك. فأنت بارك الله فيك الآن تنتقلين من ساعة الوفاة إلى عدة المتوفى عنها زوجها، 4 أشهر وعشرة أيام وترثين زوجك بارك الله فيك. صباح من تركيا تقول: حماتي امرأة كبيرة في السن وتشتغل بالسحر وعملت لي سحر، تقول للتفريق بيني وبين زوجي حتى يكرهني ويطلقني. تقول: وجدت السحر وفكيت عند شيخ، وذهبت أيضا كتبت سحر للتوفيق بيني وبين زوجي، وحماتي تقول يعني بقيت مستمرة في هذا السحر حتى تطلقت مع زوجي. تقول: ما يعني الحكم الذي فعلته؟ يا أختي صباح بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت مريت بحالة ابتلاء من هذه المرأة حيث سلطت عليك السحر للتفريق بينك وبين ولدها اللي هو زوجك، والحمد لله وجدت السحر وفكيتيه وقرأت عليه عند الشيخ كما تقولين، وهذا فعل صحيح، لكن أخطأتي حينما ذهبت تعملين سحر آخر في التحبب وعطف الزوج عليك، وهذا حرام ولا يجوز. ولذلك السحر على نوعين: عطف وصرف. الصرف هذا استعملت حماتك وأنت استعملت العطف، فوقعتم كليكما وقعتما بالسحر، فتوبي إلى الله يا أختي الفاضلة. والسحر قادح من قوادح الإيمان والعقيدة ومصيبة من المصائب، ولذلك توبي إلى الله واستغفر الله واندمي على ما صدر منك، وحرصي بارك الله فيك على أن تكثري من التوبة والاستغفار والصدقة والأعمال الصالحة حتى يكفر الله عز وجل عنك ما أقدمت عليه. وهذا لا شك بأنه خطأ كبير وقعت فيه وشاكلت وشابهت حماتك، يعني حماتك سوت سحر للصرف وأنت سويت السحر للعطف، فتوبي إلى الله وهي ستلقى جزاءها، أما أنت فتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله من الجزائر يقول: ما معنى ربا الصرف وما هي صوره، وهل يجوز أن أقول أحمد الله إليك؟ أبو عبد الله بارك الله، بالنسبة لقول أحمد الله إليك، نعم ما في بأس، ما في بأس، يجوز للإنسان أن يقول أحمد الله إليك، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم حينما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، سأل بعض الصحابة كيف أن قال أحمد الله إليك. أما ربا الصرف أخي الفاضل، فهو ما عندنا الأصناف الربوية المعروفة، ومن ضمنها الذهب والفضة. فبالنسبة لبيع الذهب بالذهب يجوز بشرطين: التماثل والتقابض، يعني جرام بجرام، كيلو بكيلو، وشرط أن يكون تقابض في المجلس. بالنسبة لشراء العملات الآن اللي أعتقد هذا الذي تسأل عنه، الدينار بالدولار، هذا التفاضل طبيعي، يعني الدولار أغلى من الدينار مثلا، الدرهم أغلى من الدينار، فيجوز التفاضل، لكن تشتري بسعر صرف اليوم بشرط واحد وهو القبض، أنك تقبض. فإذا ما قبضت في نفس المجلس في نفس المكان اللي أنت فيه أصبح ربا، ربا الصرف بارك الله فيك، فتنبه لهذا. الأخ حاء حاء هكذا رمز لاسمه بحاء حاء من المغرب، يقول: لجأت لقرض استهلاك لضرورة حادة بقصد الزواج، الآن تبت إلى الله وسألت أن يغفر ذنبي وندمت ندما شديدا، حيث أن الله رزقني بزوجة صالحة. يقول: مدخول الشهر لا يكفيني لسداد القرض. يقول: ما هي أفضل العبادات اللي يتجاوز الله عني؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الحمد لله الذي فتح الله على قلبك، الحمد لله الذي يسر لك التوبة، الحمد لله الذي بصرك وجعلك تعرف بأن الذي أقدمت عليه حرام، وهذا أهم شيء، أنك تتوب بينك وبين الله عز وجل وتنتهي عن هذا الباب، تسد هذا الباب لا ترجع إليه أبدا. فالربا من أخبث الذنوب ومن أخبث المكاسب ومن أعظم الآثام، وجاء تحريمه في القرآن والسنة، وقد انعقد إجماع أهل الإسلام على حرمة الربا. عموما أخي الفاضل، أكثر من ذكر الله فإن من أفضل الأعمال ذكر الله، تذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، تسبح وتحمد الله عز وجل، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا تستغفر واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أيضا تتصدق على الفقراء والمساكين إن كنت ذا مال، أيضا تعتني بأسرتك حيث أن الله تعالى رزقك بزوجة صالحة تربي أولادك تربية صالحة، تبر والديك، هذا من أعظم الأعمال، تبر والديك أو أحدهما، مثلا إذا كان أحدهما ميتا تبر تصل أرحامك، تحسن إلى يتيم إلى فقير إلى أرملة مثلا، تقدم عمل طيب للمسلمين، تطلب العلم، اطلب العلم الشرعي، فإنه من أعظم الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل، حيث أن طالب العلم ينفع الله عز وجل به البلاد والعباد والأعمال كثيرة. يا أخي الفاضل، أم محمد من السعودية تقول: ذهبنا إلى مكة للعمرة، كانت بنتي عمرها 10 سنوات معانا، تقول يعني أحرمت معانا وكملت الطواف، وبعد شوطين من السعي بين الصفا والمروة تعبت وجلست، وتقول ما كملت ورجعنا للبيت. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منكم، كان الواجب عليكم أنكم يعني تسهلون على هذه البنية البنت الصغيرة، تجيبوا لها كرسي، موجود كراسي عند الصفا، عند الصفا مكان، تجيبوا لها كرسي تستأجرونه وتكمل ما دام أنها تعبت، لأنها دخلت في الإحرام. عموما ما عليكم شيء ولله الحمد، والمنة في أصح قول أهل العلم، وذلك لأن الطفل الصغير لا يلتزم بإكمال يعني مسألة أعمال العمرة وأعمال الحج، يعني فيما لو إذا نقض الإحرام أو لم يكمل بقية المناسك ما عليه شيء إن شاء الله في أصح قول أهل العلم. وإلا حقيقة كثير من العلماء يشدد في هذا ويرى بأنه ما دام أنه أحرم وجب عليه أن يتم نسكه، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة من النوافل، إلى أن كل عبادة يجب إتمامها، يجب إتمامها، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. وبالنسبة لي يعني الحالة اللي ذكرتيها عموما، لكن فهميها مستقبلا بأن هذا خطأ، وطبعا أنتم يمكن اللوم عليكم أكثر يا محمد أنكم ما وفرتوا لها الوسيلة، يعني مثلا كرسي ولا أحد يحملها ما دام أنها تعبت. عموما اطمئني ما عليكم شيء. أبو يوسف من الرياض، عفوا أبو يوسف، أظن أجبنا على سؤال أبو يوسف. عندي أم خالد، عفوا أم حمد من عمان، سامحونا، أم حمد من عمان تقول: نحن 5 أولاد وثلاث بنات، أبوي أعطى كل واحد من الأبناء شيء من الأموال وحرم البنات، تقول: نحن غير راضين، ما الحكم؟ أم حمد بارك الله فيك، نبه الوالد قبل أن يقبض الله روحه أن يتوب إلى الله، خبروه بهذا، قولوا له الشيخ يقول لك هذا الكلام، خبروه بأن اللي قاعد يسوي ظلم وحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما جاءه والد النعمان بن بشير لما أعطى أحد أولاده وترك الباقين، قال: لا تشهدني على جور، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: أشهد على هذا غيري، في حالة غضب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول للوالد ما دام أن الله أمهل في عمره ومد في حياته أن يتوب إلى الله، خاصة وأنكم أنتم البنات غير راضين، يجب عليه أن يعدل بينكم، يجب عليه يعطي البنات مثل ما أعطى الذكور، لكن على قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين. قولي له الكلام هذا وخوفيه بالله، وقولي له: نحن إذا ما أعطيتنا ما إحنا مشتكين عليك ولا شيء، لكن نخاف عليك من غضب الله عز وجل، فقط قولي له نخاف عليك من غضب الله. تقول له الوالدة، خبر الوالدة ولا عمكم مثلا ولا خالكم، يقولون له: ما يجوز، حرام، استفت العلماء، اسأل العلماء، هذا ظلم، البنات الآن قلوبهم تغلي، صدورهم تغلي، والله عز وجل حرم الظلم، ولذلك لابد أن يعدوا، لابد أن يعطي البنات مثل ما أعطى الأولاد من حيث العموم، لكن من حيث التفصيل على قسمة الله، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أم إلياس من الإمارات تقول: زوجي بيني وبينه مشاكل يعني كثيرة، يلعني وما يحب أبوي وأبوي ويقول روحي لأهلك، ما نصيحتك؟ أم إلياس بارك الله فيك، نصيحتي اصبري، الصبر عاقبته دائما طيبة، طيبة الصبر عاقبته طيبة، فكما أنه هو عصى الله فيك أنت أطيع الله فيه، ولا يستفزك الشيطان تروحوا لأهلك والوالديك وتكسرين البيت وتهدمين الأسرة. إذا كان زوجك ضعيف عقل وقليل إيمان ورقيق دين، أنت لا، كوني أفضل منه عند الله عز وجل، كوني ناضجة، كوني قوية إيمان، تحملي مثل هذا الكلام، اصبري عليه، والله عز وجل يبارك لك إن شاء الله. لا تقولين والله الموقف صعب، أنا أعرف، أعرف الموقف صعب، وأعرف أن الكلام هذا الجارح يجعل الإنسان ما ينام، أنا أعرف هذا الشيء، لكن أنا أقول أدلكم على ما أرشدنا الله إليه. الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويقول جل وعلا آيات كثيرة فيها الدعوة إلى العفو، إلى الصفح، إلى الصبر. الصبر الصبر هذا عاقبته حميد، والله عز وجل يثيب الصابرين بما لا عد له ولا 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 ملء له، يعني شيء عظيم جدا. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ما في حساب، حساب لا نهاية. فاصبري يا أختي الفاضلة وصدقيني بأنك بإذن الله عز وجل ستنتصرين في النهاية. الزوج الذي يمارس مثل هذا الحمق والجهل وهذا الاستفزاز وهذه الأخلاق السيئة سيندم في النهاية، إما أن تنزل عليه عقوبة، إما أن فعلا يتقزم أمامك ويشعر بأنه فعلا أخطأ، تأتي صحوة في يوم من الأيام ويشعر بأنه فعلا ارتكب خطأ كبير، ويبدأ التقدير وربما تستشرفين حياة كبير. أنا يا أختي أم الياس لما أقول هذا الكلام أنا لا أمنعك من أنك تذهبين إلى المحكمة ولا تطلبين الطلاق ولا مثلا لا، لكن هذا سيوسع المشكلة. أنت الآن ضيقيها ما دمت بين جدران بيتك الأربعة، لما تخرجين المشكلة خارج البيت تصل لوالديك وإخوانك وكذا خلاص انفجر الوضع، ما يكون هناك خط رجع في الغالب، في الغالب ما يكون خط رجع، خاصة مع هذا الجنس من الرجال اللي 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 عنده استهتار في الحياة الزوجية، عدم مبالاة، يقول روحي لأهلك كذا. هذا إنسان ما قدر الحياة الزوجية ولا عرف ويفتقد إلى كثير من الأخلاق، وسامحيني أقول هذا الكلام، لكن في النهاية سيندم ويرجع لك بإذن الله عز وجل إذا صبرتي. تقول لا والله أنا وصلت حدي خلاص، مع أني أنا أقول لا الصبر لا حدود له، لك الحق الكامل، أنت مظلومة، أنت مظلومة وعانك الله. أم رسلان من اليمن تقول إذا لعنت شخص هل ينفسخ الوضوء؟ أولا أختي الفاضلة لا يجوز للمسلم أن يلعن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن باللعان، ما يجوز ويحرم على الإنسان أن يلعن الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يا أم رسلان نهى عن لعن البهائم، ولما كان في الحج وامرأة معه على ناقة وأغلقت الطريق الناقة فحركتها ولم تتحرك فقالت لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، فأخذ عنها متاعها وتركت. يقول الراوي أراها ما يتعرض لها أحد، فإذا كان لعن البهائم حرام كيف تلعنين الناس؟ ما يجوز يا أختي الفاضلة، اتق الله، اتق الله واحفظ لسانك، ما يجوز تلعني لا أبنائك ولا أخوانك ولا جيرانك ولا أي أحد، أي أحد لا تلعنين. الأمر الثاني بالنسبة للعن هذا لا يبطل الوضوء، فليس عندنا من مبطلات الوضوء مثلا اللعن أو السب مثلا، لا 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 يعني يبطل الوضوء، لكن بعض المتفقهة يقولون يتمضمض حتى يعني لأن هذا صدر من الفم، أو يعني يستحسن أن يتوضأ، لكن الراجح بأنه لا يبطل الوضوء بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول أريد أن أذهب إلى العمرة، ممكن أبو زوجي يعني يكون لي محرم؟ الجواب نعم، أبو زوجك مثل أبيك يا أختي أم محمد، فالله جل وعلا لما ذكر المحرمات من النساء قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والحليلة هي زوجة الإبن، زوجة الإبن، فيجوز ما دام أن رجل مأمون غير مشهور بالفسق والفجور، رجل صالح وطيب، ما في شيء أني يوديك للعمرة. أم أنوار من اليمن تسأل تقول صار مشكلة بيني وبين زوجي وراح تزوج علي، تقول أنا تنددت به وقلت له وأنا رافضة أرجع لك، هو يريد أن أرجع له، تقول ما الحكم؟ أم أنوار بارك الله فيك، تريدين نصيحتي؟ أنت الآن تقولين أريد نصيحتك، ارجعي لزوجك، ارجعي لزوجك، وإذا كنت حلفتي بالله العظيم أو شيء من هذا القبيل كفري عن يمينك، كفري عن يمينك وارجعي لزوجك، ولا تتركين للشيطان مجال أنه يسحبك خارج البيت ولا يدمر حياتك. يعني الآن زوجك واضح أنه يحبك ويقدرك ويريدك، واضح، لأنه لو ما يريدك ما رجع لك، يقول لك أبغاك وأريدك وكذا، تزوج عليك صحيح، يعني الآن هو تزوج لكن يظهر بأنه اكتشف بأن لك فضل أنت ومكانة ودورك كبير في الأسرة، فيعني يحاول يرجعك. تريد النصيحة؟ ارجع لزوجك واخزي الشيطان، تعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وقول له اتق الله واعدل بيننا، وتعيشين الحمد لله حياة طيبة أنت وعيالك مع زوجك، وتحاولين أنه هذا واقع الآن مفروض عليك، تعايشي وتناغمي معه، تناغمي معه وتعايشي معه. الآن بعض الناس يا أم أنوار يصيبه مرض عظيم، مرض عضال، يتعايش معه ما كأنه مريض، ما شاء الله. شوف بعض الناس معه مرض السرطان ما تحس أنه معرض، تكيف وتعايش معه، بعض الناس عنده سكر الضغط، عند الناس مرض كلى مرض كبد، اللهم بارك، تحس انه انسان عادي تعايش مع هذا المرض وتأقلم معه. يعني ما اعتقد ان زواج زوجك من امرأة ثانية مثل هذه الامراض، لا، تستطيعين بإيمانك بتقواك بعقلك الناضج ايضا تستطيعين انك فعلا تكسبين زوجك. نصيحتي لك ارجعي. أم بدور من السعودية تقول علي قضاء من رمضان 6 أيام، تقول ما أقدر أصوم، هل أذهب فأطعم؟ يا أم بدور بارك الله فيك، بالنسبة لك لما قلت ما أقدر أصوم عجزت عجزا كاملا؟ إذا عجزت عجز كامل أطب أقول لك ممنوع تصومين يا أم بدور، ممكن تطعمين. أما إذا قالت تقول والله الآن أشعر بدوخة أشعر بتعب عندي كذا عندي كذا، لا لا لا، هذه في ذمتك، ذمتك مشغولة بالأيام الستة هذه، ما تطعمين وإنما تقضين هذه الأيام متى ما إن وجدت إلى ذلك سبيلا. يعني حتى لو دخل عليك رمضان الجاي هذا ما يمنع أنك ما تصومين، لا تصومين تقضين بعد رمضان. يعني تقول والله الآن تعبان، أنا قد يكون عندك حمل أو عندك رضاعة أو عندك شيء أو عندك مثلا كورس علاجي مثلا، هذه الفترة حتى جاء رمضان بعد رمضان تقضين، ما عليك شيء، أهم شيء أنك تقضين تبرين ذمتك من هذه الأيام الستة. أبو عيسى من ليبيا تقول أبو عيسى من ليبيا يقول كيف نفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للسنة الحسنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البدعة فهو كل ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الدين، لأن البدعة بالمعنى العام على نوعين، بدعة دينية وبدعة دنيوية. البدعة الدنيوية هي الاختراعات هذه والتقانات، هذه طيبة ما فيها شيء، الشريعة تشجع على الإبداع والتقانات والصناعات، هذه جيدة. في الدين لا، ما يجوز نزيد ولا نقطة ولا حرف ولا كذا في الدين، ما يجوز الزيادة في الدين، ولذلك من زاد في الدين فقد ابتدع، أو من أخذ عبادة فوظفها توظيف على غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة أيضا ابتدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قل عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل عبادة غير مشروعة لا في الكتاب ولا في السنة بدعة، كل عبادة مشروعة لكن وظفها الإنسان توظيف على ذوقه وحسه ورأيه بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا هذه من البدع، يقولون البدع الوصفية. أمة الله من اليمن تقول ما رأي الشرع بآيات وأذكار مخصصة بقصد إنجاب الذرية؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مسألة الذرية والإنجاب وكذا ليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ما يفيد أن من قرأ سورة كذا أو قرأ آية كذا أو مثلا من قال كذا فهو فهذا يعني سبب من أسباب جلب الذرية أو الإنجاب، ما عندنا شيء من هذا. إنما الذي عندنا استنباطات الصحابة والعلماء يقولون الاستغفار، الاستغفار يعني مثل ما ورد عن بعض التابعين كبار التابعين قالوا بأن الاستغفار سبب من أسباب الذرية بإذن الله عز وجل، ويعني يأخذون هذا من قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، قالوا هذا المدد مدد البنين يعني الذرية، قالوا هذا بسبب الاستغفار. فيخت الفاضل أكثر من الاستغفار، قولي أستغفر الله أستغفر الله، هذا كافي بإذن الله. سيف من رأس الخيمة يقول ما حكم من سجد السجدة سهو سجدة واحدة ناسيا أو جاهلا؟ عموما أخي الفاضل بالنسبة لمن نسي أو أخطأ في سجود السهو صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن متى ما أن تذكر سجد. بعض العلماء يرى بأن سجود السهو إذا طال الفصل يعني الزمن ينتهي يعني ما يأتي به، والراجح بأنه ليس له وقت، ولذلك متى ما أن تذكر سجد سجدتين، لكن صلاة الصحيحة واطمئن. بنت زايد من الإمارات تقول: ما الفرق بين الصلاة السرية والجهرية؟ وهل هناك فرق في الجهر بين الفرض والنفل؟ أخت الفاضلة بنت زايد من الإمارات، بالنسبة للصلوات السرية هي الصلوات النهارية الظهر والعصر، هذا يسمى السرية، والمعنى أن الإنسان يحرك لسانه. أنت ذكرت في السؤال، سؤالك طويل، لأن تقولين هل يسمع نفسه؟ نعم، بالنسبة للإنسان إذا كان منفردا يحرك لسانه ويهمس، أما إذا كان مع الجماعة يحرك لسانه فقط، يقرأ بلسانه، يحرك شفتيه، أما من أطبق شفتيه وقرأ بقلبه فلم يصلي ولم يقرأ. فتنبهوا لهذا يا إخواني، بعض الناس الآن إذا صلى تشاهده يطبق شفتيه، هذا ما يصلي، ما له صلاة، هذا ما له صلاة. فالصلاة أنك تحرك لسانك، تقرأ الفاتحة وتحرك لسانك، حتى في الصلاة السرية وأيضا صلاة النافلة. أخت الفاضلة، جميع الصلوات النافلة النهارية سرية إلا ما اشترط له الجماعة، مثل يعني على من يذهب إلى أن صلاة العيدين سنة، وأن صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء يقول بسنية، قالوا اشترط لها الجماعة، فسنة أن يسمع من وراءه. أما الصلوات الجهرية فيها صلاة الليل المغرب والعشاء والفجر، يجهر فيهما الشخص الإمام أو المصلي بالقراءة. طيب، عندي الأخت سرور من إيران تقول عمرها 29 سنة، تقول: أنا ما أواظب على الصلاة، أصلي أسبوع وأترك أسبوع، حتى الصيام تقول أصوم أيام رمضان وأفطر، تريد نصيحة. يا سرور بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح أن عندك الخير أنت، واضح، لأنه واضح من سؤالك أنك جالسة تأنبين نفسك وتندمين على فعلك. ولذلك أخت الفاضلة احذري أن تستمري في هذا التصرف في هذا العمل. الصلاة كيف يتركها المسلم؟ الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فكيف تتركينها؟ كيف تترك الإنسان يقول أصلي أسبوع وأترك أسبوع؟ وين هل عندنا دليل أن والله الإنسان يصلي متى ما اشتهى، ولا يصلي أسبوع ويترك أسبوع، أو يصلي يوم ويترك يوم؟ يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه الصلوات أول مرة 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها الله، قال: هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. وجعل نزل جبريل فحدد أوقات الصلوات للنبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة احذري، ما تدري متى تلقين ربك. أختي سرور، يعني هل ترضين أن تلقي ربك عز وجل وأنت تارك للصلاة؟ هذا خطر عظيم على الإنسان. فقضية أن الإنسان يبني آمال يعيش وكذا، قد تكون المنية دون ذلك، تخترم الإنسان وما يدري، لعل أكفانه بالغيب تنسج في هذه الليلة، ما يدري. ذلك الإنسان يسارع إلى توب إلى الله واستغفر الله، أكثر من صلاة النافلة، احرصي على رمضان وقضاء الأيام اللي أفطرتيها. أم محمد من عمان تقول: أنا حقيقة لما أمرض ما أقدر أصلي وأنا واقفة، تقول: هل يجوز لي أن أجلس؟ تقول: أشعر بدوار وكذا. نعم يا أختي أم محمد، إذا مرضت أو شعرت بدوار أو شيء تجلسين، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تجلسين بارك الله فيك على الكرسي أو على الأرض، والأرض أفضل، تجلسين متربعة وتصلين، لكن السجود تسجدين على الأرض. أم قبلة من اليمن تقول: والدتها ماتت في رمضان، في 27 رمضان، وتقول ما صامت رمضان من أوله لأنها مريضة، هل يقضون عنها؟ الجواب: لا، ما يقضون عنها. لماذا؟ لأن الموت اتصل بالمرض، الموت اتصل بالمرض، فهي مريضة من أول رمضان، مريضة من أول رمضان، ثم ماتت في 27 رمضان، ما عليها شيء، لا قضاء، يعني لا يقضون عنها ولا يطعمون عنها، ما عليها شيء، إلا في حالة واحدة، إذا كانت قبل رمضان آيسة من الصيام، ما تستطيع الصيام، يعني الأطباء وهي نفسها ما تصوم وإنما تطعم، نعم يطعمون عنها 27 يوم. لكن ظاهر سؤالك أنه لا، كانت تصوم لكن دخل عليها المرض في رمضان وماتت في آخر رمضان، ما عليها شيء. أبو محمد الشحي من عمان يقول: عندي أولاد يستلمون من الضمان الاجتماعي الدخل نصف من راتبهم نصف من مرتبي، هل يجب علي الزكاة وكم المقدار؟ أبو محمد الله يرضى عليك، نعم نعم يجب عليك الزكاة بالنسبة لمالك ومال الأولاد، فالزكاة واجبة في مال المكلف وغير المكلف ما دام أنه يملك المال. حتى المجنون يا أبو محمد اللي عنده مال، شخص مجنون وعنده مال، يجب على وليه أن يطلع زكاة. وبالنسبة للزكاة تجب بشرطين: إذا بلغ المال النصاب، وحال الحول على هذا النصاب يعني ما نقص. والنصاب إما يحسب بالذهب وإلا بالفضة، والذهب يحسب ب 85 جرام، عفوا 85 جرام، يضرب 85 بسعر الجرام بالسعر الحالي ويطلع النتيجة. أو مثلا بالفضة 595 لأن هي تساوي 200 درهم إسلامي، 595 جرام تضرب بسعر الجرام الحالي وتطلع النتيجة. عموما الزكاة واجبة عليك وعلى الأولاد، بارك الله فيك. أم خالد من رأس الخيمة تقول: بالنسبة لإماطة الأذى هل يشتمل على كل شيء من الأشياء المؤذية؟ تقول: أحيانا أوراق أجدها وأتعب في أنني أنظف شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم خالد رضي الله عنك وبارك الله فيك، وشكرا لك على مثل هذا الحس الطيب، وهذا تؤجرين عليه بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإماطة الأذى، الأذى الأذى الذي يؤذي الناس، الذي يتسبب في أذية الناس. أما الأشياء التي لا تتسبب في أذية الناس فلا يجب على الإنسان أن يميط أن يميطها عن الطريق، لأن هذا يكلفه. لو كل شيء وجدته في الشارع بتميطينه وتشيلينه ما رجعت لبيتك، الورقة والخيط والأشياء كلها تقعدين ما شاء الله تقومين يعني ما يقوم به عمال البلدية، لا. وإنما الأذية حجر كبير، شوك مثلا أشياء مؤذية تؤذي السيارات، تؤذي المارة، هذا المعنى. أم أحمد من العراق تقول: هل يجوز صلاة الضحى والظهر بوضوء واحد؟ نعم يا أم أحمد، يجوز أن يصلي الإنسان الظهر والعصر بوضوء الضحى، جائز ولله الحمد والمنة. أم سلمة من موريتانيا تقول: امرأة توفي زوجها بعد الدخول بها بعد أيام قبل أن يدفع الصداقة، وكان قد وعدها بدفع الصداق بعدما يجهز عنده مبلغ محترم يليق بها، لكن ما حدد المبلغ، والآن توفي، هل ترث؟ هل لها حق؟ أختي أم سلمة بارك الله فيك، هذه المرأة لها حقان: الحق الأول المهر، والمهر ما دام أن الزوج ما حدده ما سماه فإن لها مهر مثيلاتها. شوف هي بكر ولا ثيب، البكر معروف مهرها والثيب معروف مهرها، فيجب قبل أن تقسم التركة تعطى هذه الحرمة الدين الذي لها، لأن هذا الدين في ذمة الميت وهو المهر، تعطى مهرها مهر مثيلاتها ما دام أنه ما سمى مهر مثيلاتها. كم مهر النساء عندكم؟ تعطى نفس مهر النساء. والثاني نعم ترث زوجها، فتأخذ الثمن إن كان عنده أولاد، والربع إن لم يكن عنده أولاد. ليال من مصر تقول بأنها متزوجة من سنتين، زوجها للأسف مماطل مقصر في كل شيء في مسائل البيت، تقول الجميع يمدح الزوج هذا أخلاقه طيبة وكذا وكذا، تقول أنا نفسي تعبت جدا، تقول أحيانا أصرخ في وجهي، ما الحكم؟ يا ليال بارك الله فيك، إذا كان هذا الزوج عاملك بمثل هذه المعاملة فأنت لا يجوز لك أن تقابلينه بمثل هذا بتجاوز الحدود، حدود التعامل مع الزوج. فأخت الفاضل هو مقصر، سيحاسبه الله عز وجل، ولك الحق أن تحاسبينه عند المحكمة، لك الحق الكامل، لكن انتبهي أن ترفعي صوتك على زوجك، انتبهي أن تصرخي في وجهه، انتبهي أن تشتميه في حضوره أو غيابه. هذا زوج مدام مصلي ومحترم أخلاقه طيبة عنده بخل يناقش البخل، تقول اتق الله، حقي عليك أنك تنفق علي، تنفق على الأسرة، تنفق على البيت في ضروريات في حاجيات، يفهم هذا الشيء. إذا كان والله يقولك أنا ما عندي شيء، يا دوب أحصل لي حاجة أكلها أنا وإياك، معذور أخت الفاضل. أما إذا كان لا عنده شيء، عنده دخل، عنده رصيد، عنده راتب، لا يجب أن يتق الله، يجب، وهذا أمر واجب، ليس يعني مسألة اختيارية أو ذوقية أو مثلا حاجة مباحة، لا، يجب عليه أن ينفق على زوج، يوفر له الضروريات والحاجيات وكل الأشياء اللي تحتاجها الزوج ويحتاجها البيت، حتى حاجيات المطبخ. فيا أخت الفاضل فهمي وعلمي وقولي لي يا رجل أنت اللي تنفق صدقة لك، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعله في امرأتك صدقة،
حتى الرجل اللي يجيب الأغراض للبيت هذا كلها صدقة له. فهمي هذا الشيء، إن فهم فهم، ما فهم الحمد لله مع الوقت إن شاء الله يعني يتفهم هذه الأشياء. أم سيف من العراق تقول ما معنى الماهر بالقرآن؟ أخت الفاضل، الماهر بالقرآن يعني الذي يعني يقرأ القرآن بترتيل وبقراءة صحيحة ويعني تعود على القراءة وألف القراءة، هذا هو الماهر بالقرآن مع السفر الكرام يعني مع الملائكة أو في منازل الجنة العالية، يعني كما يذهب إلى هذا بعض العلماء. المقصود الماهر في القرآن في مقابل غير الماهر اللي يتتعتع في القرآن. فالماهر بالقرآن اللي يعني حفظه أو استظهره بتجويد وبتلاوة وبتغني بالقرآن، هذا مع السفر الكرام البررة. أم مروان من العراق تقول هل هذا حديث صحيح؟ عظموا أنفسكم بالتغافل. أم مروان بارك الله فيك، هذا ليس حديثا صحيحا، هذا ليس حديثا صحيحا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس أثرا عن أحد الصحابة، وإنما يروى عن جعفر الصادق بارك الله فيك. مريم الشحي من الإمارات تقول جدي توفي من سنتين ولم يتم توزيع الإرث إلى الآن. مريم بارك الله فيك، ما السبب؟ إذا كان والله الورثة يقولون عندنا مشاكل، عندنا أشياء ضايعة، عندنا عقارات ما نريد نبيعها الآن باتفاقهم لأن السوق منخفض، الأسعار مثلا نازلة، يعني ورضي الجميع ما في شيء. أما إذا كان لا، هكذا مماطلة وتسلط واحد كبير من الإخوة على البقية وقهرهم وأكرههم وتجبر والعياذ بالله، هذا ظالم، يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، يجب عليه أن يعرف بأنه ظالم وأن كل لحظة من لحظات حياته اللي تمر عليه يعيش تحت مظلة الظلم والعياذ بالله، فتذهب حسناته والله عز وجل يمقته ويلعنه. الظالم ملعون وممقوت ويكاد ينتظر أو ينتظر سخط الله عز وجل ونزول اللعنة عليه، ولذلك لازم يذكر. أما تقول لا والله في مشاكل، ما فيها شيء، المحكمة أحيانا تطلب تأجيل توزيع التركة لوجود سبب من الأسباب. أم جواد من اليمن تقول هل يجوز نتف الساعد والأرجل وهل يجوز أن أصلي بوضوء الضحى مع الظهر والعصر؟ أنا ذكرت قبل قليل يجوز أن يصلي الإنسان بوضوء الضحى الظهر والعصر، أما المرأة يجوز لها أن تنتف شعر بدنها، يجوز لها أن تنتف شعر بدنها أو أن تزيله بأي نوع من أنواع المزيلات، سواء شعر الساقين أو الساعد مثلا أو منطقة الشارب مثلا، يجوز بشيء لا تتضرر به. جهاد من الإمارات تقول زوجي يعطي الزكاة لإخوانه وأخواته، والسبب في ذلك أن أمه هي التي تفرض عليه ذلك. تقول أنا أرى بأن يعني إخوانه وخواته لا يستحقون الزكاة، خواته متزوجات وأخوان أحوالهم زينة، تقول ما الحكم؟ ما يجوز، حرام، كيف شخص يعطي الزكاة لمن لا يستحقها؟ هذا الزكاة ليست هدية يهديها لإخوانه وخواته ولا أقاربه، الزكاة الله عز وجل فرضها وتولى جل وعلا قسمتها بنفسه سبحانه، قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. فإذا كانوا أغنياء أو مقتدرين أو عندهم دخل طيب كيف يعطيهم من الزكاة؟ إلا إذا كان شخص عليه ديون غارم ولا يستطيع السداد، حتى لو كان عنده دخل وعنده راتب لكن ما يستطيع السداد، هو أولى من غيره، يعني يعطي أخيه. أما تقول لأمه والله الأقرباء أولى بالمعروف، أعطي إخوانك وخواتك ويستجيب لهذا، حرام، ما يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما دام أنه ما يستحقون الزكاة ما يجوز. أما إذا كان يستحقونها أولى من يعني إخوانه وخواته أولى من غيرهم. خلصنا؟ طيب الله المستعان. عموما يعني الحمد لله أخذنا قدر كافي هذا اليوم من الأسئلة، إن شاء الله غدا بحول الله وقوة نكمل بقية الإجابة على أسئلتكم الواردة إلي عبر الواتساب. أذكر إخواني لا بد من ذكر الاسم أو الكنية والبلد، لا بد، أي سؤال يردني ليس فيه ذكر اسم أو الكنية أو البلد ما أقبل السؤال. هذا اللي بعض الأحيان يقولون ليش ما تردن عليه، أذكر الاسم أو الكنية أو البلد، والجواب كل جمعة وكل سبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.